قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: من تبصر الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. الإنسان ليس أقوى كائن، والإنسان ليس أجمل كائن، والإنسان ليس أقدر كائن. فليس الإنسان أقوى من الفيل، والطاووس أجمل من كثير من الناس، والزرافة أطول من أي طويل. وإذا كانت للإنسان عينان فإن للذبابة بين 500 و1000 عين. وإذا كان الإنسان قادرا على أن يطير عبر وسيلة الطائرة وأن يصنع صاروخا سريعا في السير، فإن الذبابة في طيرانها تستطيع أن تطير بأسرع من 150 مرة من حجمها الطبيعي، ما يعني أن نسبة سرعتها في الطيران أكثر من أي وسيلة صنعها الإنسان حتى الآن. وإذا كان الإنسان قادرا على أن ينجب في كل عام في أكثر التقادير 4، وفي الحالات الطبيعية 1، فإن زوجين من الذباب ذكر وأنثى قادران على أن ينجبا في عام واحد لو كانت ظروفه طبيعية بالنسبة لهما، بمقدار ما يغطي الكرة الأرضية كلها بمقدار 15 مترا. وإذا كان الإنسان يشم الرائحة ولكنه لا يستطيع أن يحدد مسار الريح بشكل سريع، فإن الذبابة تدخل في الغرفة تطير بشكل مستقيم إلى مصدر الريح. إذا كان الإنسان بعد مرور سنوات طويلة على اختراعاته واكتشافاته قد صنع الرادار، فإن خفافيش الليل تستخدم الرادار منذ زمن طويل. هذا الإنسان ليس إذن أقوى كائن، ولا أجمل كائن، ولا أطول كائن، ولا أقدر كائن. بماذا إذن ركب الطبيعة؟ وبماذا سخر كل ما في هذه الأرض من نبات وحيوان وأشياء؟ إذا كان الكتكوت الصغير يبتس البيضة فيبحث عن الحب ويستطيع أن يميز الحب الجيد من الحب الرديء، وطفل الإنسان يحتاج إلى مرور سنوات حتى يعرف ماذا يفيده وماذا يضره، فلماذا نرى أن الإنسان يسخر الحيوانات ويصنع حديقة لها؟ فإذا بأقوى حيوان يضع في داخل القفص ويتلاعب بها الطبيعة بأي شيء؟ هذا الإنسان استطاع أن يركب على الطبيعة كلها وأن يسخرها فيما يريد وفيما يشاء. الحيوان يرى ويشعر ويسمع أفضل من الإنسان. هنالك حيوانات تسمع الأقوات التي لا يسمعها أذن الإنسان، ذات الذبذبات العالية المرتفعة أو المنخفضة. وكثيرة هي الحيوانات التي تستطيع أن تتنبأ بالزلازل قبل أن تقع، حتى أن الإنسان يحاول اليوم أن يستفيد من هذه الحيوانات بالهروب من دمار الزلزال. إذن كيف أن هذا الإنسان دون أقوى حيوان وأقدر كائن وأجمل كائن استطاع أن يفسر كل ما في الطبيعة؟ والجواب على ذلك أن الحيوان يرى ولكنه لا يعتبر، الحيوان يسمع ولكنه لا يعتبر. لو أن نصابا جاء إلى قطيع من الغنم وبدأ يذبح الأغنام غنما تلو آخر لما فكر الغنم في خطة للهروب من يديه. إن أجدادنا القدامى كانوا يقيدون الفأر بنفس الطريقة التي نحن نصيد بها الفأر اليوم، فلم نرى أن الفأر حاول أن يعتبر مما حدث لآبائي وأجدادي من ذي قبل ويضع خطة مغاثة لذلك. ولكن هذا الإنسان يأتي إلى مرض قاتل استطاع أن يأتي على ناس كثيرين فيعتبر بما حدث لهم ويحاول أن يصنع المواد المضادة له. الإنسان فرقه عن الحيوان ليس في أنه يرى والحيوان يرى لا يرى، أو أنه يشعر والحيوان لا يشعر، أو أنه يتألم والحيوان لا يتألم. إنما الإنسان يعتبر. طبعا الاعتبار نتيجة، الإنسان يعقل ويفكر ويعتبر. النتيجة أن الإنسان حيوان يعتبر، وبقية الحيوانات لا تعتبر، لا تعقل فلا تفكر فلا تعتبر. الإنسان قادر على أن يعرف مما يرى ما لا يرى، قادر على ذلك ويستنتج. وإذا حدثت حادثة يحاول أن يعرف خلفياتها، ولكن وحدهم ذوي البصائر هم القادرون على أن يستخرجوا من الأحداث عبرتها. ذلك لأن من لا يمتلك بصيرة لا فرق بينه وبين الحيوان، إنهم كالأنعام فلهم أظن سبيلا. ذلك الذي يلزغ من جحر مليون مرتين لا يمتلك بصيرة، وإلا فإن الله زود هذا الإنسان ببصيرة لو استعملها لاستطاع أن يهرب من كثير من النتائج المؤسفة في الحياة. لا حدث إلا وله خلفية، الأحداث في هذه الحياة ليست نباتات بلا جذور، ما من حدث إلا وهو نتيجة أحداث، وما من ظاهرة إلا وفيها عبرة، يعني فيها قانونها. إذا حدثت حادثة فإن باستطاعة الإنسان أن يستخرج من هذه الحادثة قانونها الخاص، ومن ثم يستطيع أن يتنبأ بمثلها. إذا كانت الحادثة سيئة فإن باستطاعته أن يهرب من نتائجها. لو أنه حدث زلزال في منطقة فإن الإنسان بما زوده الله من عقل وفكر وقدرة على التطوير قادر على أن يمنع الزلزال فيما بعد، لا يمنع الزلزال ولكن يمنع نتائج الزلزال. ألا نجد على الكرة الأرضية اليوم مناطق مختلفة، منطقة يعيش فيها إنسان متخلف لم يستخرج ما في أعماقه من قدرات وطاقات، يحدث الزلزال دوريا فيها ويدمر الكثير من البيوت ويقتل الكثير من الأحياء، وفي منطقة أخرى يحدث فيها الزلزال أيضا دوريا، إلا أن الإنسان ليس فيها متخلفا. فإذا بهذا الإنسان قد صنع بنايات وعمارات ومصانع، بل وحتى صنع مفاعل ذرية في تلك المنطقة، والذرة أكبر شيء، لو أن هذه الذرة المنفلقة، هذه الإلكترونات الخارجة عن جاذبية البروتون، هذه خرجت من نطاقها من داخل مفاعلها لدمرت، وهذا فعل القنبلة الذرية. الإنسان يأتي في هذه المنطقة التي يقع فيها الزلزال كل عام تقريبا، فيصنع مفاعلا نوويا ويستطيع أن يتخلق من نتائج الزلزال، وهنالك زلزال يدمر دائما. ذلك لأن في تلك المنطقة حينما حدث زلزال لم يعتبر الذين يسكنون فيها، وهنا اعتبر مرض واحد في مكان يقتل وفي مكان آخر لا يستطيع أن يفعل شيئا. عمر هذا الإنسان في الهند 25 عاما هو المعدل الطبيعي فقط، 25 عاما، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 60 عاما، تقريبا 3 أضعاف. هي نفسها العوامل الطبيعية المؤثرة هنا موجودة هنا، إلا أن هذا الإنسان هنا لم يعتبر، وهنالك في مجال محدود اعتبر. حينما سأل ذلك المستعمر من المستعمر، كيف استطعتم أن تستعمرون فترة طويلة من الزمن؟ المستعمر ضرب له مثلا، قال هل يحدث عندكم زلزال؟ قال نعم، وفي كل عام. قال وهل الزلزال مدمر؟ قال نعم. قال هل يحدث عندكم سيول؟ قال نعم. وهل السيول مدمرة؟ قال نعم. قال لماذا؟ السيول تقع عندكم كل عام؟ قال نعم. والزلازل؟ قال نعم. قال وحينما يحدث عندكم سيل ماذا تفعلون؟ قال نتجمع ونحاول أن نحفر حفر للمياه سائلة، وأن نضع الأحجار، وأن نمنع هذه المياه من أن تدمر. وهل السيول مع ذلك تدمر؟ قال طبعا. قال ولكن إذا حدثت عندنا حادثة واحدة من السيول أو من الزلزال لبحثنا عن الأسباب، عن المسببات، كيف حدث، كيف دمر، لذهبنا في حالة السيول إلى قمم الجبال التي تتراكم فيها الثلوج وفي أيام الصيف، وبفعل أشعة الشمس تذوب الثلوج فتحدث السيول، لذهبنا إلى تلك الحفر وحاولنا أن نقنيها، ومن ثم نمنع من أن يتراكم أي ثلج في هذه الحفر ونمنع السيول. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم تعالجون المسببات والنتائج ونحن نعالج الأسباب. نحن نذهب إلى الجذور، نعتبر بما حدث. لو البصائر وحدهم هم الذين يعتبرون في هذه الحياة، أما الذي عطل بصيرته وفكره وعقله فإن الحوادث يتراكم عليه من دون أن يستطيع أن يفعل شيئا. القرآن الكريم يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فمن تبينت له الحكمة عرف العبرة. الذي يمتلك من فطنته من ضميره ووجدانه حكمة يقيس بها الأمور يستطيع أن يستنبط العبرة من كل حاجة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأول. في كل شيء عبرة،
أي أن كل حدث له خلفية، كل ظاهرة لها قانونها في كل شيء حضر
في تقلب الليل والنهار عبر. وربما يستدل الله عز وجل على البعث والجزاء في يوم القيامة بما حدث لهذا الإنسان وبما يحدث له الآن
بتعاقب الليل والنهار. الله عز وجل يقول: أيها الإنسان، اعتبر، كما أن لك ليل ونوم، لك موت وظلمات، كما أن لك يقظة لك حياة،
والذي يميتك في النوم هو الذي يميتك في الحياة، الذي يقظك هو الذي يقظك بعد الممات. القرآن الكريم في استدلاله على وجود الله، في استدلاله على المستقبل والمستقبل غير، لا يحب الإنسان أن يصدقه بسرعة. المستقبل شيء لا تستطيع أن تلمسه، أن تقبض عليه. القرآن يستدل بما يحدث لهذا الإنسان الآن، وكذلك الأنبياء، وكذلك الأئمة والصالحون، كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. إن في اختلاف الليل والنهار الآيات علامات عبر في كل شيء، إذن عبرة، ولكن العبرة تحتاج إلى عين بصيرة في طرام. الطفل الصغير والإنسان الكبير كلاهما يرون ظاهرة، ولكن الكبير يعتبر والطفل لا يعتبر. الطفل يقف، أو كما يقول المثل، بعضهم يرى أوراق الشجر تغيب عنهم الغابة، وبعضهم يرى الغابة فيرى أوراق الشجر. هنالك من يرى ظاهر الأمور وظاهر الأشياء وهو مكتفي بهذا الأمر مرتاح منها، ولكن هنالك من يعتبر، من يعبر من الظواهر إلى خلفيات. الحديث الشريف يقول: ما أكثر العبر وأقل المعتبر. الموت حادثة بعيدة عن ذهنك، ألا ترى في كل يوم جنازة، ألا تسمع في كل يوم ناعية؟ أنت تحمل جنازة اليوم وأنت محمول غدا، ألا ترى الموتى، ألا ترى هذه القافلة لها بداية ولها نهاية، ونحن في الوسط وأمامنا موتى ونحن من خلفهم سائرون؟ ولا ما أكثر العبر وأقل المعتبر. في حديث آخر يقول الإمام علي سلام الله عليه: في تصاريف الدنيا اعتبار، دولاب الدنيا الدوار يرفع هذا ينزل ذاك. في هذه التصاريف الدنيا تفرد، ترفع تنزل تميت تحي، وهكذا فيها اعتبار، ولكن لمن كان يملك قلبا بصيرا وبصيرة نافذة وحكمة يقيس بها الأمور. وفي حديث آخر: أن في كل شيء موعظة وعبرة لذوي اللب، لذوي العقل، لمن يستعمل عقله، لا لمن عطل هذا العقل. ويقيك ويقول: الزمان يريك العبرة. الزمان خير معلم، التاريخ خير أستاذ لمن كان أفضل تلميذ، لمن أراد أن يعتبر، لمن أراد أن يستمع إلى مواعظ الزمن. هذا المطر يعظك، هذا الليل يعظك، الشمس يعظك، ولكن هل تملك قلبا استمعوا إلى مواعظ الطبيعة كلها؟ في بعض الأحاديث القدسية كلام عن الأرض، أن الأرض تخاطب الإنسان وتقول له: أنت اليوم على ظهري وغدا في بطني. أن الليل يخاطب الإنسان، أن النهار يخاطب الإنسان، أن الشمس يخاطب الإنسان، ليس خطابا بكلام عبر إذاعة تلفزيون.
إنما من يملك ضميرا حساسا يلتقط موعظة الشمس وموعظة القمر وموعظة النجوم وموعظة الليل والنهار، ولذلك يحلف الله بها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها. هذه هي موعظة الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض ونفسك أيضا وجسمك وقلبك وعروقك إن كنت تملك مسجلة شريط كافيه حساس يلتقط هذه المواعظ. أصوات كثيرة في هذا الكون تذهب سدى لأنه لا يوجد جهاز تسجيل، إذا وجد هذا الجهاز لثبت تلك الأصوات، وإذا وجد جهاز تسجيل في ضمير الإنسان في عقل الإنسان تسجل مواعظ الكون. إذن ما دام أن الإنسان قيمته وامتيازه عن سائر الكائنات بعقله فبفكره فباعتباره وبها استطاع أن يسيطر على هذه الطبيعة، وبما أن لكل شيء وفي كل شيء عبرة، فإن قيمة كل إنسان بما يملك من وعي، وقيمة كل إنسان بما يملك من رؤية، وأفضل الوعي ما يتنبأ بالمسائل. أن تعرف أن بداية هذا الأمر التي يراها الناس لها نهاية، أن تتنبأ بما تمتلك من حكمة ومن صوت الضمير والعقل، تتنبأ بما يحدث من نتيجة. أن يعتبر الإنسان من الأشياء هذا الفضل الصغير الذي يحتاج إلى 15 عاما ربما لكي يدخل في الحياة رجل يتحمل مسؤوليته، ما الذي يفعل في هذه السنوات؟ يعتبر، يستنتج، يجمع العبر، يجمع الحكم، يرى جمرة جميلة تزقزق له فيمد يده إليها فيلمسها فإذا به تحرقه، وحينئذ يعرف أن كل جمرة جميلة في المنظر لا يعني أن من الممكن لمسها، يرى حية جميلة في المنظر فيحتضنها فتلتغط فيعرف أن جمال المنظر يجب أن لا يغري، يرى الحياة أيضا حلوة فيقترب إليها يهجم عليها لكنها تلتغو في النهاية تعبر. الطبل يجمع العبر والحكم من الأشياء البسيطة في هذه الحياة، ولكن أنت لست طبلا، أن تتجاوز تلك المرحلة لابد أن تعتبر بما يجب، أن تعتبر بسقوط إنسان تحاول أن لا تسقط، أن تعتبر بنجاح إنسان تحاول أن تنجح. قيل لأبو ذر جمهر الحكيم من أين تعلمت الأدب؟ قال ممن لا أدب. قيل وكيف ذلك؟ فضل شيء لا يعطي. قال رأيته يصنع أشياء غير مناسبة فيلومها الناس فاعتبرت من ذلك فلم أفعل ما كان يفعل. من سقوط إنسان، من سقوط حضارة، من سقوط الشعب، من سقوط أمة تستطيع أن تستخرج عبرة، تمنع نفسك من السقوط وأمتك من السقوط ومجتمعك من ذلك. الحديث الشريف يقول الاعتبار يثمر العثمة، تصبح معصوما من نتائج ما تعتبر منه. حادثة فاعتبرت من تلك الحادثة فدعت منه استخرجت منه قانون، تكلمت فيما لا يعنيك فسمعت ما لا يرضيك، هنا ترجع إلى نفسك تخرج هذا القانون، من تكلم فيما لا يعنيك سمع ما لا يرضيك،
إذا لا يحاول أن يتكلم غدا أيضا بأماكن أخرى فيما لا يعنيه هو،
لا يحاول أن يتدخل فيما لا يعرف، فيما يجهل، يكون قد حصل على عصمة. الاعتبار يثمر العصمة كما يقول الحديث الشريف. فتسأل كيف نعتبر؟ من الجيد أن يكون الإنسان في هذه الحياة ملتقطا للعبر والحكم. من هو الخبير؟ ما قيمة الخبراء؟ ما الفرق بين الخبير وغير الخبير؟ الفرق هو أن الخبير مجموعة عبر. خبير في حرب، خبير في سل، خبير في اقتصاد، خبير في الزراعة. الخبير فرقه عن غيره ليس في أنه يرى وغيره لا يرى، ولكن الخبير قد جمع العبر في مخه، يستطيع أن يقول هذه البداية لها هذه النهاية، هذا السبب سينتهي إلى هذه النتيجة. أما غيره فهو الذي لم يجمع في مخه عبرا ولم يجمع في مخه. اسألني من أين نعتبر وأين منبع الاعتبار، وأقول لك تأمل تأمل ادرك هذا. يقول الحديث الشريف: من تأمل اعتبر، ومن اعتبر حذر. الذي يتأمل يعتبر فيحصل على العبرة، ومن يعتبر سيكون حذرا. والحديث المعروف يقول: لا يلدغ المؤمن. فإذا رأينا أن إنسانا يلدغ من جحر مرتين فلا بد أن نشك في ماذا؟ في إيمانه، في إيمانه. المؤمن ليس هو الذي يركع ويسجد ويمارس هذه الطقوس من دون أن يستخرج عقله ومن دون أن يستعمل فكرة. كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر، عبادة تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. إذا رأينا أن إنسانا يلدغ من جحر مرتين، أو كما هو حادث بالنسبة إلى كثيرين منا، نحن نلدغ من جحر مليون مرة. قيل لمشيديان: كيف طبقتم في 67 خطة قديمة مكتوبة في الكتب مثبتة في التاريخ، طبقتم تلك الخطة على العرب؟ قال: من حسن الصدق أن العرب لا يقرؤون التاريخ، لو كانوا قد قرأوا التاريخ لوجدوا هذه الخطة بحذافيرها موجودة في التاريخ القديم. طبعا مع فرق في الأدوات. ولدغ العرب، وكم مرة لدغوا من إسرائيل ولا زالوا يدخلون أصابعهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم ورؤوسهم في جحر إسرائيل. وإسرائيل تنبغى، وإسرائيل تدمر، وكل يوم يحاولون أن يجربونها مرة أخرى بإيمانهم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كم لدغ المسلمون من الغرب، كم لدغ، ومع ذلك محبتهم أن يتلاقوا. كم لدغ المسلمون من الشر، كم لدغ المسلمون من عوامل التفرقة الإقليمية والطائفية والعشائرية وما شابه ذلك، ومع ذلك الأعداء يجربون برؤوسنا نفس الحوادث، ونحن مستعدون لكي نصبح فقولة تجارب. لا يوجد هنا تأمل، لا يوجد هنا استخراج للعبرة، أو توجد هنالك عمالة. وعلى كل حال هنالك مصدر مستين في هذه الدنيا فقط، نهايتها فقرة من قفر النيران أو روضة من رياض الجنة، لعنة التاريخ أو مجد التاريخ. لا تملك فرصتين، لا تملك وقتين، لا تملك حياتين، لا تملك عمرين، فماذا تفعل؟
تقول أنا أجهل، أقول اذهب إلى سنة الأولين.
لا، اذهب إلى تاريخك أنت، إلى عمرك الذي مضى، وانظر في ماذا أنفقته، في ماذا صرفته، وهل كنت على صواب أم كنت على خطأ. هذا العمر الذي ذهب، هل في يدك نتيجة منه؟
إذا لم تكن هنالك نتيجة في يديك فأنت خسران. لماذا؟ لأنك صرفت رأس مال ولم تحصل على نتيجة. هذه هي الخسارة.
ما هي الخسارة؟ الخسارة أن يصرف الإنسان من جيبه شيئا ولا يعود إلى جيبه شيئا في مكانه. عمرك صرف ولا يعود.
كل يوم يقول لابن آدم، يا ابن آدم أنا يوم وغدا عليك شهيد، فاعمل في خيرا وقل في خيرا، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا. هذا اليوم لن يعود عليك مرة أخرى.
الحديث الشريف يقول: لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك
لحفظت ما أضعت، لكنت بخيلا في هذه الحياة في عمرك، لم تكن تصرف هذا العمر كما صرفته سابقا.
أن تعتبر بما مر في الدنيا،
هذه الدنيا دروس عبارة. تبقى مخبرا عما بقي من الدنيا ما مضى منها،
أفضل مخبر لمستقبلك، أفضل مرآة تكشف لك المستقبل هي مرآة الماضي. الماضي له تأثير في الحاضر، والحاضر موجود في المستقبل،
حتى في حياة الشعوب وفي حياة الأمم، وسنتحدث عن ذلك قليلا فيما بعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. ونتساءل ما هي فلسفة الاختبار.
التاريخ قيمته في عبره،
وحينما تسمع قصة
أو حينما نستمع إلى القرآن الكريم وهو يتحدث لنا عن بني إسرائيل وعن النصارى وأتباع عيسى بن مريم، ويتحدث لنا عن الفراعنة وعن أصحاب الرس وثمود وما شابه ذلك،
كل هذا ليس لأن القرآن كتاب قصة، ولذلك قصص القرآن دائما مكسورة ممزقة
بها فجوات من حيث القصة، إلا أن القرآن يتحدث عن العبر في هذه القصص. انظر ما الذي حدث، فراعنة ماذا فعلوا وإلى أين انتهوا. الطبيب اليوم حينما تذهب إليه وتعاني من مرض يسألك عن ماذا؟ عن ماضيك،
عن أيام الطفولة.
تقول: إنني أعاني من وجع في الرأس لا أعرف له سببا. يسألك: هل حدث وأن فقط من أعلى إلى أسفل في صغره؟ أو حينما يذهب إنسان إلى طبيب نفساني يسأله عن
الحوادث التاريخية بالنسبة إليه، عن طفولته، عن شبابه، وعما شابه ذلك.
لماضيك تأثير في حاضرك، ولحاضرك تأثير في مستقبلك، كما في جسمك كما في نفسيتك،
وذلك فيما يعتبر في الشعوب والمجتمعات. لله سنة ثابتة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ماذا تعني أن سنة الله ثابتة؟
تعني أن قانون الإنسان ثابت، قانون الحياة ثابت. الحياة تسير ضمن قنوات معينة، اكتشف هذه القنوات، قنوات تصب في بالوعة وقنوات تصب في نهر،
أنت اذهب إلى تلك القنوات التي تصب في نهر، وابتعد عن تلك القنوات التي تصب في بالوعة.
سنة الله ثابتة تعني أن طريقته في الإنسان ثابتة. يعني ماذا؟ كنت أقرأ سابقا في النظرية الداروينية الأسطورة، تنبؤات هذه النظرية لمستقبل الإنسان رأيت أن هذه النظرية أخطأت كثير في معرفة هذا الإنسان ومعرفة سنة الله في الإنسان. هذا الإنسان منذ عهد قابيل له شهوات ورغبة. لم تتغير تلك الشهوات والرغبة، تغيرت وسائله صحيح. كانت عنده شهوة الجن منذ قدم التاريخ وإلى الآن، لربما لم يكن يمتلك غرفة للنوم، سابقا كان يعيش في كهف مع زوجته والآن يصنع ديكور جديد. المهم الشهوة هي هذا الإنسان كان يحتاج إلى طعام، لم يتغير حاجته إلى الطعام، لم تتغير. هذا الإنسان يحتاج إلى مأوى، هذا الإنسان جسمه قابل للعطب، هذه أمور ثابتة في الإنسان، شهواته ورغباته وما شابه ذلك. النظرية الداروينية كنت أقرأ عن تنبؤها للمستقبل، تقول أن المستقبل سيكون للإنسان حي واحدة في جبل، كما القطار عين واحد، القطار فيه نور واحد في مقدمته، كذلك الإنسان. الإنسان غدا لن تكون عنده شهوة، كلما يمر الزمن على هذه النظرية نرى أن في موطن هذه النظرية في الغرب الشهوات تزداد لا تقل. يقول غدا الإنسان يتزوج بعقله لا بشهوة. أولئك الذين لا يمتلكون صفات معينة في أجسامهم من القوة والمناعة وما شابه ذلك لن يتزوجوا غدا، أي لن يمتلكوا شهوة الجن. طبعا كل إنسان يضحك من هذه التنبؤات، وأنه لأن بهذا الشكل لا يبقى حجر على حجر، تستطيع أن تتنبأ أنه غدا فيخرج من بطن الإنسان صاروخ، لأن الإنسان يحتاج إلى طيران. الإنسان سنة الله فيه ثابتة، شهوة رغبة. حينما أنت تنظر إلى عمر بن سعد وكيف أن شهوته في الحكم أسقطته في جريمة قتل سيد شباب أهل الجنة، لابد أن تعتبر أنت أيضا تنظر الشهوة. ما عمر بن سعد؟ الإمام علي يقول بالنسبة إلى بعض الحاكمين: ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها.
لا تظن بأنك أيضا إنسان،
لا تظن بأن باستطاعة الشيطان أن يخدع أبا جهل وأبا لهب ومن أشبه، أو قارون وفرعون ومن أشبه منهم من التاريخ، ولكنه عاجز عن أن يخدعك. إن للشيطان تجربة مع 120,000 نبي، 24,000، وقد حاول أن يخدع كل الأنبياء وأوصيائهم وأتباعهم، وقد نجح في كثير من أتباع الأنبياء. هذا هو الشيطان نفسه، وأنت نفس ذلك البشر. إن حصنت نفسك بالاعتبار وبما حدث لهم لن تكون لك عاقبة كعاقبتهم، وإلا نرى أن حوادث التاريخ تتكرر، وبهذا المعنى التاريخ يعيد نفسه تعالى. تاريخ يعيد
لله سنة ثابتة في الإنسان،
لله سنة ثابتة في الحياة. الأشكال تتغير، الجواهر تبقى هي،
الجواهر هي ما تتغير.
طريقة المجتمعات، قوانين الثورة، لماذا تحدث الثورات؟ ظالم مظلوم، آكل مأكول، يأتي وعي، يسري الوعي في عروق المجتمع، فتقوم طليعة تتحمل المسؤولية، تحمل الراية، تحدث الثورة. قانون الثورات لا يتغير، حينما يكون الظالم تكون مقاومة، حينما تكون مقاومة طبعا تكون آلام، ولكن النتيجة ماذا؟ هل رأيتم ثورة صادقة واحدة لم تنتصر أبدا؟ هل رأيتم ظالما لم ينقلب على رأسه؟ قانون الله،
وسيعلم الذين ظلموا أي مثقلب ينقلبون.
قد لا يريد طاغية أن يعتبر مما مضى من التاريخ، هذا شأنه، ولكن لله قانون
في هذه الحياة.
ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. حينما ترى أن زارعا يفجر ويزرع البذرة يرميها في داخل الأرض يسقيها، فلا بد أن تتنبأ بعد 15 عام هنا جنينة، هنا واحد خضراء، هذه البداية لها تلك النهاية، هذا السبب له تلك النتيجة. للانتصار قانون اعتبر بالذين انتصروا، للهزيمة قانون اعتبر بالذين انهزموا، ولا تبدأ بداية. المشكلة أننا نبدأ بداية المهزومين ولكننا نتخوف من النتائج التي حصلوا عليها. لا يمكن أن لا تبدأ تلك البداية خاطئة، وأن تبدأ البداية سليمة. حينما ترى أن طفلا ذهب إلى المدرسة وبدأ يقرأ جاء جاء أردار وأليف باء ساء، لا بد أن تتنبأ هذا الطفل من الصف الأول إلى الصف الثاني إلى الصف الثالث، إن استمر في هذا الطريق سيحمل غدا شهادة الدكتوراه. هذه نتيجة تلك البداية. اعتبر بالذين انهزموا، اعتبر بالذين انتصروا، اعتبر بالنجاح والفشل. ولذلك كل فشل يعطيك عبرة هو نجاح، لأنه سيصونك من فشل قادم. الضربة التي لا تقتلني توقظني. كل شعب وقع في تجربة وفشل منها فوقف عند الفشل، هذا شعب لم يمتلك وسيلة الانتصار. أما إذا كان هنالك شعب حاول بطريقة معينة أن يزيل حكم الطاغوت فما استطاع، عن طريق ثورة جماهيرية ما استطاع، عن طريق انقلاب عسكري ما استطاع، عن طريق عمل ثقافي ما استطاع، لابد أن يعتبر أن يعرف أن الظالم مكانه على المشنقة، وأن المستضعف مكانه في وراثة الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثة. المستضعفون حينما يصبحون تكتلات تنظيمات حركات وتبرز عندهم قيادات وأئمة ويوجد بينهم السماع لكلام القائد والإطاعة للإمام، حينئذ الله يمن عليهم بالنصر، ونريد إرادة الله يعني سنته يعني طريقته، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أولا ثم نجعلهم الوارث. الله في كتابه الكريم يقول سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة واحدة في العباد كله. ترى أن القرآن الكريم يتحدث عن طغاة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا ياسر، هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى أن رفع على ربك الرعاد كرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، إن ربك خوف عذاب، ثم يقول ربنا إن ربك لبالمرصاد. لثمود، لعاد، للفراعنة، لكل طاغية قانون الله ليس له تمثيل، وخسر هنالك الكافرون. العمل ينميه الزمن، هذه نقطة دقيقة وهامة جدا. النتائج ليست منه، أنت تزرع البذرة في الأرض أما النمو من الله. عوامل الزمن شعاع الشمس، عناصر التراب، الندى، المطر، عليك أن تبذر البذرة، النتيجة من عند الله. عليك أن تصبر، عليك أن تكون ثابت القدم، واعلم أن النصر من عند الله. الزمن ينمي العمل، أنت ابدأ البداية الصحيحة، الزمن كفيل بتنمية هذه البداية وهذه البذرة. ترى أن رجلا يأتي إلى قرية من القرى، عالم يدخل في مدينة، يبدأ بنشر الوعي. الزمن سينمي هؤلاء التلاميذ غدا، الزمن سينمي العمل، الله عز وجل سينمي تلك الأعمال. عليك أن تخطو الخطوة الصحيحة، على الشعب أن يقوم بما قامت به الشعوب الأخرى وانتصرت. أما أن تنتصر اليوم أم غدا فهذا شأن الله، لكن عليك أن تعرف إن مع العسر ثم إن مع العسر يسرا. وراء الليل فجر نهار. إذن فمن يعتبر، فمن يأخذ من التاريخ عبرة ودروسه فإنه عاشق الأول. كلمة جميلة، من تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كانت الأولين. لو أنك أنت عدت إلى أيام الطفولة وأيام الصغر مع التجارب التي حصلت عليها في أيام صغرك، كان يقال لك درس لم تكن تدرس مثلا. الآن لو أعيدت لك أيام الطفولة لما التهيت بالألعاب، أليس كذلك؟ كأنك كنت في الأولين واعتبرت بما حدث، فإذا بدلت وغيرت. كل إنسان جديد في هذه الحياة، كيف يستطيع أن يرتبط بالتاريخ كله وأن يصبح ممتدا في الزمن الغابر ومن ثم مؤثرا في المستقبل بأن يعتبر مما مضى؟ لو كنا في الأولين ورأينا ما حدث لهم ورأينا مزالقهم لتجنبناها. ألا نسمع دائما على كل شفة هذه الكلمة، لو عادت لنا الأيام، ما لك تخسره عبر تجارة فاشلة؟ تقول لو عادت لي الأيام لما. الذي يعتبر من التاريخ كأنه عاش في الأولين، كأنه كان في الأولين، من تاريخ الأولين نفهم سننهم. يقول القرآن الكريم قد خلت من قبلكم سنن. السنة هي الطريقة، حتى العادة تسمى سنة، سنة حسنة وسنة سيئة، عادة الناس يمشون وراءها هذه سنة. الله يقول قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حينما كان تأتي قيادة، حينما كان يأتي إمام، حينما كان يأتي نبي في مجتمع، المجتمع لا يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك النبي وذلك الإمام، بل كان يكذب، ماذا كانت عاقبة ذلك المجتمع؟ سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. حينما يأتي مجرم وسيلته السلاح وسلاحه التعذيب والتقتيل والتجويع والتهجير، لا تنظر إلى ما يقول وإلى ما يفعل ولا تخف منه. عاقبة المجرم الخطور، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الغرب اليوم مغرور بقوته، لقد سبق الغرب مغرورون كثيرون في التاريخ وعمروها أكثر مما عمروها. الغرب كله بصناعاته باكتشافاته ما استطاع أن يبني أهرما واحدا من الأهرامات، حتى ليقال أن هذه الأهرامات بنتها كائنات جاءت من كواكب أخرى وعمروها أكثر مما عمروها، ولكن لم تكن هذه الحضارة على سنة الله، كانت الحضارة في حالة انحدار، سيارة وضعت على قمة الجبل من دون سائق لابد أن تتحطم في
الوادي.
حرارة قد تنمو ولكنها فقاعه كفقاعات الصابون، عوامل هدمها وانفجارها في داخلها. هذا الإنسان يبني بناية من 120 طابق وفي نفس الوقت وربما في نفس البناية يفلق الذرة ويصنع القنبلة الذرية لتدمير هذه البناية وغيرها. ونكتب حينما لا تكون هذه الحضارة على أسسها السليمة، حينما لا يكون حكم الله في هذه الأرض جاريا،
النتيجة أن الإنسان يظلم نفسه. أفلم يسي أو لم يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. الله لا يقول النتيجة ماذا حدث، يقول فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
إذن للتاريخ سنة عبرة، من اعتبر كأنه عاش في الأولين، ما من ظالم إلا وسيرميه التاريخ في المزبلة،
وما من سائر إلا وسيرفعه التاريخ على المسمى،
وما من مجتمع إلا إذا كان على الطريق السليم فيحصل على النتائج إن عاجلا أو آجلا. طبعا قد تكون هنالك نتائج عقبات وسائل تمنع في البداية أو تؤخر النتائج، إلا أن النتيجة هي سنة الله وطريقته. الله هو الذي يعطي النتائج، الله هو الذي يعطي النصر، الله هو الذي يعطي الهزيمة أيضا،
الأسباب بيد الإنسان.
فإذا من عرف العبرة كأنما عاش أو كأنما كان للأولين، هذه هي مصادر أربعة لليقين. يقين الإنسان منابعه هذه الأمور الأربعة، تبصرة الحسنة وتبيين الحكمة ومعرفة العبرة ومعرفة سنة الذين خلوا من قبلها. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.